بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يسر إخوانكم في ديوانية آل مختار أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان الخطاب السياسي الشرعي لفضيلة الدكتور حاتم المطيري الأمين العام لحزب الأمة بالكويت. وقد تم تقسيم هذه المادة على 3 أجزاء، فمع الجزء الأول من هذه المادة.
حاتم الأبيسان المطيري اسم جارت به أو جارت علينا به مطير الإله والعزة والكرامة والشهامة، وما زالت مطير تعلمنا معاني الحرية. إخواني، يعني لما أقدم تجربتي، لما أدعى إلى محفل أقدم للناس يقول السيرة الذاتية، قلت لو كانت السيرة الذاتية يعني 100 صفحة وعملي يعني لم ينفع أو لم يقبل ليجعل الله له القبول فلن تغني عني سيرتي، والعكس صحيح. فأنا لست ممن يحب الإطمار في التقديم، إنما دعكم حاكم وأرحب من خلالكم بأخينا دكتور حاكم وبأخينا الحبيب الأخ سيف الهاجري أمين سر حزب الأمة. ودكتور حاكم طبعا معروف لديكم أنه أمين عام حزب الأمة، ومعروف أطروحته التي أجزأنا منها المئات في هذه الديوانية. والسبب بسيط، أننا يا إخواني نعاني في هذا الزمن زمن الانكسار، نعاني من قلة الشامخين، ونعاني في زمن الفكر الفاضح من أصحاب الفكر الواضح، ونعاني أيضا من التردد والتلكع في زمن لا تنفع فيه هذه التصرفات، لا ينفع فيه للإقدام والشجاعة والطرح الواضح النيل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله ومعنا من المشركين. مع الحرية ندع أخانا الدكتور حاتم يحدثنا عن معاني هو يختارها، لكن نتمنى أن تدور حول مفهوم السياسة. لماذا أصبحت السياسة التي هي أسس التي يقوم عليها عمل الأنبياء، لماذا أصبحت السياسة كلمة مخيفة؟ أصبحنا نريد التعليم ما يرتبط بالسياسة، والاقتصاد لا يرتبط بالسياسة، ورياضة لا ترتبط بالسياسة، مع أن السياسة تنتظم ذلك كله وتطوي قواعد اللعبة في ذلك كله. ونحن نصير بعضنا على الأقل بغباء أن نبعد عن كلمة السياسة. فمع السياسة ومع حاكم المطيري فليتفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. قال تعالى: ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى، وصفه بأنه رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثم لم يدع النبي صلى الله عليه وسلم أمته حتى أقام لها الدين وسلم السنن التي تخرجها من الظلمات إلى النور، وحذرها من الانحراف عن هذه السنن، فقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، وفي الحديث: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. ما هي السنن التي حثنا الشارع على التمسك بها في هذا الحديث؟ ما المقصود بسنن الخلفاء الراشدين؟ لو سألنا كثيرا من أهل العلم لما أحسن الإجابة عن معنى سنن الخلفاء الراشدين. ما معنى حديث الذي تكلم لتتبع أنك سنن من كان قبلكم حذر القبة بالقبة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه؟ وجاء في بعض الروايات فارس الروم. قال: نعم. ما هي سنن فارس الروم التي حذرنا منها النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا نظرنا وبحثنا في سنن الخلفاء الراشدين التي طمست والتي انحرفت الأمة عنها، كما جاء في الحديث الآخر أيضا عندما حدد الانحراف بالتحول من سنن الخلفاء الراشدين إلى سنن أخرى، قال تكون صلى الله عليه وسلم قال: تكون فيكم النبوة ما شاء الله فيها لها أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء، ثم تكون خلافة على نهج النبوة، ثم تكون فيكم ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها الله، ثم يكون ملكا عظيما، ثم ملكا جبريا. حدث الحراك تحولت الأمة من سنن الخلفاء الراشدين إلى ملك عظيم إلى ملك جبري. قال ثم تعود خلافة على نهج النبوة. لا نكاد نقف عند مثل هذه الأحاديث، مع أننا اليوم أحوج ما نكون إلى الوقوف على هذه الأحاديث ومضامينها ومعانيها. تجد الخطيب يخطب ويحدث الناس بحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي أرض عليها بالنواجذ، ولا يدري ما هي سنة الخلفاء الراشدين. هل الخلفاء سنن في باب العبادات أو العقائد مثلا؟ ليس لهم سنن في هذا الباب أصلا، وإنما أمر العبادة قائم على التوقيف والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن ماذا بقي للخلفاء الراشدين؟ ولما خص الخلفاء الراشدين على وجه الخصوص؟ لما لم يقل عليكم بسنتي وسنة الفقهاء من أصحابي؟ ما الرابط المشترك بين الخلفاء الراشدين؟ الخلاف. ورود اللفظ يشعر بالعلمية، كلمة الخلفاء دلت على أن المقصود هو التمسك بسنن هؤلاء في باب الإمامة وسياسة الأمة. هذا الباب حدث فيه انحراف كبير، وإذا نظرنا في واقع المجتمعات الإسلامية اليوم بل وفي واقع الأمم الأخرى يجد أن انحراف الأمة عن سنن الخلفاء الراشدين أدى إلى هذا الواقع الذي أصبح حتى أعداء الأمة يرأفون بها من سوء ما هي فيه من حال. إذا نظرنا في سنن الخلفاء الراشدين وجدنا أن هذه السنن لا تتمسك بها أمة من الأمم إلا ويرتقي شأنها، سواء كانت كافرة أو مسلمة، ولا تتخلى عنها أمة من الأمم إلا ويحدث لها ما يحدث الآن للعالم العربي على وجه الخصوص، ليس العالم الإسلامي بل العالم العربي على وجه الخصوص، يعيش من التظالم ومن الظلم ومن الطبقية ومن الجاهلية ما قد يكون أشد مما كانت عليه الجاهلية التي جاء الإسلام ليخرج الناس من ظلماتها إلى نوره. ولهذا قال عمر رضي الله عنه سيقضع الإسلام عروة العروة، إذا ولد في الإسلام من إيش؟ من لا يعرف الجاهلية. الآن يقرؤون قوله تعالى وأمرهم شورى بينهم، ولا تكاد تجد إلا من رحم الله من يعرف مدلول هذه الآية كما عرفها الصحابة. ما معنى الشورى؟ ما معنى الأمر في الآية؟ وتأتي وتنظر في كلام بعض أهل العلم من المفسرين وتجد أنهم يشرقون ويغربون، مع أنها لم تكن أبدا من المشكلات عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن هناك سنن من خلفاء الراشدين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتمسك بها، بل وحذر أشد التحذير من الانحراف عنها، قال من بيع شميس فسيرى اختلافا كثيرا، وكأن الأمر قريب الحدود بعد عهده صلى الله عليه وسلم، قال من بيع شميس فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي أرض عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. سنكتشف إذا يسر الله عز وجل لقاء آخر، سنكتشف أن الأمة تعض بالنواجذ على ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. لا تعجب يا أخوة، هذا هو واقع الحال. تجد من علمائها من يحارب دون سنن فكرة وقيصر، لاحظ من يتمسكون بما حذر منه النبي في الحديث الآخر لتتبع أن سنن من كان قبلكم حذر القدة في القدة فارس الروم، وجاء فيه حديث آخر يدل على المعنى المقصود في هذا الحديث المقصود بكلمة سنتي، قال صلى الله عليه وسلم أول من يغير سنتي رجل من بني أمية، وهذا ما حدث ذلك. إذا سنته في أمر عظيم الأمة أحوج ما تكون إليه، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر إنما أهلك من كان قبلكم، ايش اللي اهلك الامم من قبلنا؟ انهم اذا سرق فيهم الشريف تركوه، واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد الظلم. غابت سنن الخلفاء الراشدين عن واقع حياه الامه، كانت الامه في باب الامر والامامه امرهم شورى بينهم، وكانت الامه هي التي تختار الامام، والامه هي الرقيبه على الامام، وهي الرقيبه على بيت مال المسلمين، وهي الرقيبه على امراء الاقاليم. وهذا نفس البيعه التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم الانصار في السقيفه في العقبه، بايعهم البيعه الاولى على ماذا؟ على الايمان به وعدم الاشراك بالله. ثم ما الداعي للبيعه الثانيه؟ البيعه الثانيه على اقامه الدوله، هذه الدوله التي سيقوم فيها المجتمع الاسلامي على انصار مجتمع جاهلي. واقعنا اليوم يشابه ذاك الواقع الى حد كبير. في بيعه العقبه الثانيه قالوا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه، ثم ينشط والمفرق واثرت علينا، وان لا ننازع الامر اهله، وان نقوم بالحق حيثما كنا، لا نخاف بالله لوم تلائم. هذه اصول، ثلاثه اصول، لعله لا يصلح حال امه الا بها. السمع والطاعه يحتاجها الإمام، وأي دولة تحتاج سمع وطاعة، ولا يقوم أمر الناس ولا أمر دين أو دولة إلا بسمع وطاعة. وأن لا ننازع الأمر أهله، إيش معنى وأن لا ننازع؟ من أهل الأمر؟ هذا الأمر هو المقصود في أمرهم شورى بينهم، أصالهم وما بينهم تبعا. وأن لا ننازع الأمر، من أهل الأمر؟ الذين استجابوا لله وأقام الصلاة، نبي يتجاب لربهم وأقام الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. أهل الإيمان الأمة المسلمة الذين يتجابوا لله وأقام الصلاة وآتوا الزكاة هم أهل الأمر. ولهذا أكد النبي صلى الله عليه وسلم على الأنصار في بيعة العقبة قبل أن تقوم الدولة على هذا الأصل. يستدل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواجه مشكلة في هذه القضية على وجه الخصوص. كان يعرف نفسه على العرب وعلى قبائل العرب، لا يبحث عن من يجيره أو من يحميه، فقد كان في جوار قومه في مكة، وإنما كان يبحث عن من ينصره ليقيم الدولة والدين. فكان يعرف نفسه على العرب، وكانت أول قضية تطرح عليه لمن الأمر من بعده. هذه الإشكالية الرئيسية. وإذا نظرت في حال المجتمعات تجد أن أكثر ثلاث قضايا في المجتمع هي التي تؤدي إلى الاستقرار أو إلى الاضطراب: قضية السلطة، الثروة، الفكر أو الدين. إذا نجح المجتمع والمجتمعات في معالجة هذه الثلاث قضايا وحل هذه الإشكالية حلا صحيحا أدى ذلك إلى تطور ورقي. فانظر إلى الثورات والانقلابات والاضطرابات في المجتمعات والمظاهرات، كلها بسبب إحدى هذه الإشكاليات، إشكالية السلطة. كيف يتم حكم السلطة؟ من الذي يحكم؟ وبأي حق يحكم؟ لما هناك حاكم وهناك محكوم؟ نفترض هذه قضية في غاية الخطورة. لما هناك إنسان يحكم وهناك إنسان يحكم؟ أي فكر سياسي يعجز عن الإجابة على هذه الإشكالية يخرج دائرة التأثير في واقع المجتمعات. ولهذا تجد الأفكار تحاول علاج هذه القضية. هناك من يرى بأن الحكم للأقوى، وهي الفلسفة التي تقوم عليها الأنظمة الدكتاتورية في العالم، الأنظمة الاستبدادية، أنا الأقوى، وهي فلسفة فرعون قال أنا ربكم الأعلى. الرب هنا إيش المقصود يا أخوة؟ الرب الملك السيدي. فرعون ما يقصد أنه الذي خلق السماوات والأرض، ولا يقول بهذا إلا مجنون، وإنما قصد أنا ربكم الأعلى، أي أنا السيد الأعلى الذي لي الطاعة المطلقة على الشعب. ولهذا احتج على موسى قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ ترجع عليه الملك، يقول انا عمك مصر ام انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، احتج بالقوه والملك. وقال لموسى لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين، القوه. ماذا اراد موسى؟ اراد ان لا يخرج موسى عن طاعته، كما اراد ان يستحره. قال اامنت الله قبل ان اذن لكم، مثل فرعون في ايش؟ في الايمان الا في الاستغفار. في الاستغفار ما مشكلته ان تؤمن في موسى من شان من موسى في اليمن، لكن قبل ان اذن لكم هذه الاشكاليه. اذا قضيه السلطه، من الذي يحق له الحكم والتصرف في امور الناس؟ قضية رئيسية، قضية الثروة المال كيف يتم توزيعه وتقسيمه وعلى أي أساس، وقضية الدين الموقف من الدين أو الأديان والأفكار في المجتمع، ما الدين الذي يحق له أن يسود أو يظهر، وما الموقف من الأديان الأخرى الموجودة. تجد أن الفلسفات الأرضية حاولت تعالج هذه الإشكاليات، وقامت الثورات والاضطرابات لحل هذه الإشكاليات، جاء أن يعالج كل هذه الإشكاليات. جاء بخطوط رئيسية، هم يعرفون الشورى ومكة منذ أن يجب في التاريخ 4000 سنة قبل بعثة النبي أو 5000 سنة موجودة لا يعرف لها ملك. لما ثلاث أمور هذه المدن الرئيسية تقوم على شورى، لكن شورى الملل، وسيأتي بعد ذلك كيف قامت الدولة على هذا المبدأ الأصيل. وفي موضوع الأموال كنا دينة بين الأغنياء منكم أساس، ثم بعد ذلك جاءت التشريعات التفصيلية في كيف لا يكون المال دينة بين الأغنياء. وفي موضوع الدين والفكر قال لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فجاء الإسلام وأخرج الناس من الظلمات إلى النور، وما كان فيه من ظلم وشقاء، حتى أن الأرض ملأت جورا وظلما تنتظر بعثة هذا النبي المخلص صلى الله عليه وسلم. كانت الأمم تترقب ظهوره، بلغت من الشرك والطغيان والظلم والتظالم الحد الذي أصبح الجميع يتطلعون إلى هداية السماء، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فجاء هذا النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت أمته ليقيم في الأرض العدل. قل أمر ربي بالقسط، قل أمر ربي بالقسط. قال في آية أخرى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بإيش؟ بالقسط. فلم يمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقام للناس دولة الإسلام، وترك الأمر فيها شورى للمؤمنين، وجعل المال بينهم سواء، ورسخ مبدأ لا إكراه في الدين. فبقي اليهودي وبقي النصراني على نصرانيته حتى سئل الإمام مالك عن نكاح المجوس بالمحارم، فقال إنا نكرهم على ما هو أشد من ذلك، على إزادة النار، على إزادة النار. وأهل الأرض يقتل بعضهم بعضا ويسفك بعضهم دماء بعض بسبب خلاف الدين. وإلى وقت قريب كانت أوروبا تضج بالظلم، فالكاثوليك يقتلون البروتستانت وهؤلاء يخرجون من أرضهم، وعصم الله عز وجل هذه الأمة بهدايات القرآن وهداية النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. هناك سنن عظيمة للخلفاء الراشدين وقع فيها الحراك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المذلون، وهذا ما حدث. قامت القواصرة والأكاسرة في تاريخ الأمة، وقام الأحبار والرهبان كما حدث هناك القيصر والبابا والتحالف بينهما، حصل وللأسف في عالمنا الإسلامي أن قامت القياصرة والأكاسرة تبطش بشعوبها وتسفك الدماء حتى بلغ السجناء في بلد عرب اليوم بلغ عددهم 70,000 سجين رأي. ما عنده مشكلة إلا الرأي، إنه يخالف النظام القائم في رأيه. هذا الظلم، هذا التخلف، هذا الاستفراد والاستبداد، حتى بلغ في بعض دول الخليج ما نهب من ثروات المنطقة تريليون، تريليون يعني 1,000,000,000,000,000 بأسماء أشخاص معدودين من ثروات الأمة. كيف بلغ الحال في الأمة التي نزل فيها قوله تعالى: ولكن السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوا فيها. كيف يصل الأمة فيها الأمر فيها أن تريليون تنهب علانية، أي ما قيمته ميزانية دول الخليج في 200 سنة قادمة. تصور الإنسان يقاتل دون شراء معنى، يقاتل دون مال فهو شهيد، فكيف بأمة يسلب من ثرواتها 1,000,000,000,000؟ فساد عظيم. كيف يكون الإسلام حل إذا كنا نرفع شعار الإسلام هو الحل ما لم نعالج مشكلة الموقف من السلطة لأي حق يحكم هذا الحاكم أو ذاك، وعلى أي أساس يحكم، ومن الذي منحه الحق، وعلى أي أساس يتم التصرف في مال المسلمين، مال الله الذي جعله لهم. هذه إشكاليات وفي غاية الخطورة، ومن نظر فيها وتتبعها وجد أنها هي الأسباب الرئيسية للتخلف الذي تعيشه الأمة اليوم. وأن كل ما نحتاجه اليوم هو أن نعود إلى سنة الخلفاء الراشدين، وأن نحييها من جديد، وأن نبحث عنها. وستكتشفون إذا كتب الله لنا لقاء ثاني، ستكتشفون بأنها من الوضوح إلى حد أن الإنسان يعجب كيف غابت عن الأمة مع وضوحها وجلائها. يصدق حديث من سلم: بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. لا أطيع عليكم، وصلى الله وسلم على محمد.
إشارة كبيرة تلخص لنا، وبعدين نفتح ثلاث دقائق تلخص لنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نشكر الدكتور حاتم مطيري على هذه المحاضرة القيمة جدا. شخصيا استمتعت أنا بهذه الكلمات الجميلة اللي وردت في محاضرة الدكتور، ولخصها في بعض التعاريف المهمة التي قد تغيب عن كثير من أبناء الأمة الإسلامية. التعريف مهم لبعض المصطلحات حتى يتفضح أمامنا الصورة التي ذكرها الدكتور في معنى سنة الخلفاء الراشدين. ليس المقصود بها السنن العبادية الدينية، إنما هي السنن التي اتبعوها في التشريع والحكم، والتي لخصها في ثلاثة أشياء وثلاثة أمور أن السلطة تقوم عليها، وهذا ما يجب على الأمة أن تنظر إليه، ولخص بين الحاضر والماضي كيف أن الآن السلطة تقوم على القوة والثروة. القوة هي التي تجعل الشخص يحكم وإن لم يكن كفءا لهذا الحكم أو لهذا الأمر، وبين من الذي يحكم ومن هم أهل الإيمان الذين يجوز لهم، وكيف أن الأمر شورى بين هذه الأمة، وبين معنى الشورى. والحقيقة احنا ننتظر من الدكتور توضيحات كمان إن شاء الله في لقاءات قادمة، كما ذكر أن وضوح هذا الأمر أمام الناس، وأن الأمة غضت البصر عنها، ولكن بين في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أننا أو أغلب هذه الأمة ستتبع سنن الفرس والروم، أو في رواية اليهود والنصارى لو دخل حتى جحر الضب إلا دخلنا خلفهم. وللأسف يعني في ناس لا تنظر إلى قوة الله سبحانه وتعالى الحاكم الأوحد، وتنظر إلى قوة يعني معنى مجرد مواد، قوة مواد كقوة عسكرية أو قوة طيران. والله سبحانه وتعالى في قوته بأمر كن بسيط نرى ما يحصل الآن في العالم من فيضانات من زلازل، ليخوف الله سبحانه وتعالى به الناس الذين يعرفونه، يخوف من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. فالحقيقة يعني أرجو أن أكون تمكنت من تلخيص هذه المحاضرة. شكرا لمن أعطاني فرصة أن أتكلم، وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير دكتور حاتم. كان عندي اقتراح وبعدين سؤال. اقتراح كان ودي بس يعرض ما سيكون الحديث عليه خلال يومين القادمين، أن حتى رغم هناك أسئلة سيكون محلا يمكن في الطرح القادم، فلو أن طرحت يمكن لا لو لأن الوقت لا أنسب. السؤال بالنسبة لي مسائل ذكرها الدكتور حاتم مساء الخير، هي على الأقل بالنسبة لي مسائل محسومة، يعني لهم دور الدكتور حاتم في إيجاد مزيد استشهادات لها وتأصيل لها مساء الخير. لكن السؤال اللي عندي هو كيفية الوصول لهذا الأمر، يعني كيفية وصول الأمة إلى عودة حقها إليها. هذا المثل يعني اللي أمس في طرح مجالس البيان وغيرها، أن يجب على الإسلاميين أن ينسوا موضوع الدولة الإسلامية وأن تأصيلهم بعيد، وأنه يعني يذهبوا إلى مثلا نشر الخير أو شيء من التحسن في دخول في بعض يعني قطاعات الدولة وكذا من أجل إصلاح. هذا يكرس أو يعني يمكن يشرح لنا حالة يأس وصل إلى جزء من الإسلاميين بموضوع الدولة الإسلامية وأنه صار هذا هدف خيالي. هل مثلا تصور لي مثلا مهمة جدا سببها غير الوسائل، أنه الناس عندهم وسائل معينة شعروا أنها غير موصل إلى هذا الهدف لذلك وصلوا إلى هذه الحالة؟ يبقى لو كان فيها تفصيل الدكتور الله يجزاك خير.
بالنسبة لسؤال الأخ عن موضوع ما هي الوسائل، أنا أرى أن الإشكالية ليست الوسائل أبدا، ولم تكن الوسائل قط عقبة أمام من يحمل أيديولوجيا أو عقيدة. الإشكالية عندنا هي في المفاهيم والتصورات أصلا. الإشكالية حتى عند الحركة الإسلامية هي في المفاهيم والتصورات، من الذي تريد الحركة الإسلامية هي الإشكالية. وأضرب مثل بسيط، عليكم السلام ورحمة الله. عندنا في الكويت في حركة نشطة من 40 سنة، ولا أريد أن أعمم ما يجري، إنما مثال يتضح فيه. اكتشفنا أن الحركة الإسلامية التي تحمل مشروع الإسلام هو الحل لا تؤمن بحق الشعب الكويتي في اختيار السلطة الحكومة، لا أقول الإمارة، إنما حتى الحكومة تشكيل الحكومة وجدنا بأن الإسلاميين يعيشون إشكالية في فهم هذه القضية، وإذا من حوطاعة ولي الأمر ولي الأمر ويرون هذا هو الإسلام وما وراء ذلك تجاوز لحدود ما شرع الله. نجد بأن هناك فئة في المجتمع عندنا يقال لهم غير محدد الجنسية بدون عددهم 150,000 موجودون في البلد من 50-60 سنة، وبعضهم قد يكون أقدم من الأخوة العرب المسلمين، ومن نفس النسيج الاجتماعي أن يقف ضد تجنيس هؤلاء وهم يتعرضون إلى أبشع أنواع الظلم من سنة 95 علم التعلم والتعليم والعمل وقيادة السيارات، التضييق شديد حتى عقد الزواج منعوا من عقدها. لاحظوا عرب مسلمين تطوى لنا، ثم نكتشف بأن من يدافع عن هذا الواقع طائفة من الإسلامية، أحدهم يقف على المنبر في مجلس الأمة ويقول يا أخوان اتقوا الله في النسيج الاجتماعي للشعب الكويتي واللحمة الوطنية. أين هذا من قوله تعالى إنما المؤمن لا أخوها المسلم أخو المسلم يا أظلم هو لا يسلم هو لا يخذله بحيث امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم؟ وتكتشف أن الإشكالية ليست الوسائل، المفاهيم التصورات، هناك خلل خطير هو الذي أدى إلى هذا الواقع. حتى الحركات الإسلامية التي تسعى للوصول إلى السلطة تعيش إشكالية حق الأمة، ترى بأن الحق أو الواجب عليها هي والحق لمن يصل ويحكم، ثم بعد ذلك يأتون بجماعة من أهل العلم ويصبح يشاورونه بعد ذلك، ولكن الحكم في تصور الحركات الإسلامية هو لهذه الجماعة التي تصل للسلطة، أن الأمة يهمش بين الأمة بعد ذلك. فالحركات نفسها تريد إسقاط الأنظمة لتحكمه ويعاد نفس الإشكالية الاستبداد للسلطة، لكن بدل ما يستبد بها هؤلاء يستبد بها هؤلاء. فالحركة الإسلامية تعيش إشكالية بلا شك، خاصة الفكر السني على وجه الخصوص. الفكر الشيعي يحمل نظرية قطع أن يبلغ نظرية لكنها طائفية. إشكاليتها في السنة اليوم أنهم أصلا ما يحملون مشروع دولة، ما يحملون، وإنما إما هذا الواقع أو يطرحون البديل الآخر الديمقراطي الغربي، وإما هذا أو هذا. أما العودة إلى سنة الخلفاء الراشدين هذه للأسف تحتاج عمل دؤوب. فالإشكالية إذا من يساعد أبدا الشيوعي وصل للحكم وهو يحمل نظرية من أسوأ النظريات لكنها عقيدة إيديولوجية استطاع أن يصل. الليبرالي، الثورة الفرنسية، الثورة الإيرانية، الثورة في كل أنحاء العالم، من يحمل مشروع يصل، هو أمام عوائق لكن بالنهاية يصل. فالإشكالية عندنا في التصورات والمفاهيم. أما إذا نجحنا في نشر الوعي وعرفنا من الذي نريد أن كيف يصير الناس إلى هدف لهم أصلا لم يجعله هدف الله، هذه الإشكالية. فمتى ما عرفنا الهدف هان علينا بعد ذلك اتخاذ الوسائل التي توصلنا إلى هذا الهدف. أما الآن فله شك أن الأمة تعيش إشكالية لها جذور تاريخية، وأن الفكر المؤول دور في إيصالنا إلى ما نحن فيه اليوم. فأصبح الناس يتقربون إلى الله بالعبودية للخلق. تصور إلى أين وصل الخلل، كيف الإنسان يتقرب إلى الله، بل وصل الأمر أو صدر فتاوى بأنه طاعة من توليه أمريكا من طاعة الله ورسوله، لتكتشف إلى أي مدى بلد فينا بالحرام. وهو ديانة وهو هذا من طاعة الله ورسوله، بل ومما كان عليه سلف الأمة أن تطيع العدو الكافر، وأن هذا من طاعة الله ورسوله. ففي خلل خطير. إذا نجحنا في الآن التبشير في سنة الخلفاء الراشدين وعرفنا ما هي سنة الخلفاء الراشدين، بعد ذلك سنجد في سنة الخلفاء الراشدين الوسائل. أيضا هذا الدين ما ترك الأمر خدع، بل حتى الوسائل ذكر. فمن يقول الآن علينا أن نستسلم أو لا، لأن بحمد الله قوية والمستقبل لها بشهادة أعدائها. هم يعني يتوقعون يقينا أن الأمة ستعود إلى دينها وأن المستقبل لها. كل ما ترون اليوم هو محاولة لإعاقة الأمة على الوصول إلى هدفها.
جزاك الله خير. دكتور حاتم، احنا يعني في اغلب في جزء مو بسيط في هذه الديوانيه خط الأربعين، يعني حان وقت العمل، يعني المفاهيم او المفهم يعني بعد ما يفهم حيوصل لستين بعدين يبتدي يفهم. فاحنا انا اقسم الموضوع الى ثلاثه اقسام بسيطه. اول شيء نريد انه احنا نطلع في نهايه الثلاثه ايام لكل واحد أجندة أو تطور، إن لم نستطيع أن نضع أجندة جماعية فيستطيع كل واحد أن يكون عنده من النتائج اللي يقدر يوصل بها النتيجة لأجندة معينة. النقطة الأولى لو حاولنا نفهم موضوع المفاهيم الإطار، نفهم بسرعة عشان نفهم المفاهيم الحكم النظرة الإسلامية للحكم عموما، ثم نحتاج في جرعات إلى أن نحدد الفجوة أين ما يجب أن يكون واقعنا وكيف نسدد ونقارب بما يعني. النقطة الثالثة، ما هي الخطوات العملية للعمل وليس ما يجب أن يكون، يعني كيف ممكن أن يعني نضع خطة عمل لهذا الموضوع. وأنا هنا أعني بالعمل في جانبين، العمل من ناحية توزيع الأدوار والعمل في جهات غير إسلامية. يعني لا ننتظر أنه حيكون كل يعني قد يتبنى التوجه الإسلامي ناس يحملوه عقيدة يعني ما هو فكرا ويبغى يطبقه في عمله كاملا بهذا الموضوع. كيف نستطيع أن نصل لهذا الموضوع؟ بعدين أنا أبغى يعني شوية أفهم موضوع
أموالهم دولة بينهم، عملية الأموال كما تكون أموالهم، هذه ما زلت أنا أعيش في غباش ما بين الاشتراكية وال يعني في عندي نقطة غباش يمكن هذا ذات الخير.
يعني كأنها اقتراحات من الآخر، هي اقتراحات أكثر منها أسئلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أخوك سامي حبيب من جامعة الملك عبد العزيز،
مرحبا.
بداية أنا أرحب بك في مدينة جدة، وشكر الله سعيكم على هذا المشوار البعيد الذي تجشمتم فيه عناء السفر لزيارتنا في مدينة جدة وإمتاعنا بما أعطاكم الله من العلم. حقيقة ما طرحت في جزئية معينة الآن ما أقول إنها إشكالية، ولكن إذا رجعت إلى الطرح الذي تفضلت به بأن يجب أن تكون الحاكمية بعد الله سبحانه وتعالى للأمة، الآن الجماعات الإسلامية تنظر إلى هذه القضية أن الأمة الآن أصبحت عبارة عن خليط غير متساوية وخليط غير متجانس بالأصح، فيها كثير من الأفكار الغربية، وفيها ناس ليبراليين، وفيها ناس علمانيين، وفيها ناس كذا، فيرون أنه لو احتكمت إلى الأمة في هذه الحالة ربما الأمة لن أو في بعض أجزاء ولا شغل في مجملها لن تحتكم إلى حكم الله سبحانه وتعالى، وبالتالي هم ينظروا إلى القضية من منطلق أنه يعني كأنهم أوصياء على الأمة في إيصال الحاكمية أو إرجاع الحاكمية لله سبحانه وتعالى. ما أدري تعليقك على الجزئية هذه، لأني إن شاء الله عبرت عنها بطريقة جيدة، شكرا لك.
الأمة هي المخاطبة بالتكاليف الشرعية كلها، كيف نأمر الناس بالذهاب والجهاد في سبيل الله في أفغانستان وفي العراق فيذهب الناس وحدانا وزرقات، ثم إذا جاءت قضية الحكم قلنا لا السلطة هذه في فصايا، لا الذين نقول لهم في المساجد وفي الطرقات يجب عليكم الزكاة، كيف تأخذ منها الزكاة ولا تستشيره ولا يشارك في الشورى؟ والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشاور الناس لا يخص أحدا بالشورى أبدا ولا يستطيع أحدا، حتى أنه أخذ أو كان يميل إلى رأي عبد الله ابن أبي بن سلول في البقاء في المدينة وعدم الخروج إلى أحد، وكان يشاركون الناس في الشورى، وهو الذي رجع بفيه الجيش، ثم الجيش خيالة كبرى كما يقولون، ومع ذلك قال النبي بن محسن صحبته اللهم صل على محمد، ولو أدرك الناس ولو رأوا الناس لأن هذا هو الإسلام لوجدت الناس أشد الناس دفاعا عن هذا الدين وحمية الدم، لكن اليوم يقال لهم اختاروا من الارتداد والظلم واصبروا هذا الدين أو تريدون الحرية وما تطلع له الأمم الأخرى تبعوا دينكم، فأصبحوا بين خيارين، إما أن يسلموا على دينهم مع الظلم والطغيان والاستبداد، أو أن يتخلوا عن دينهم للحرية والعدالة والمساواة، وكأن الإسلام لا يستطيع أن يحقق للأمة الحرية والعدالة والمساواة مع قيام الدين وظهوره. لا، هذا الحق للأمة كمبدأ. نعم لو قام جماعة واستطاعت أن تغير الواقع الموجود فهم عملوا ما يؤجرون عليه، ثم ما يجب عليهم أن يردوا الأمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخص أحدا صلى الله عليه وسلم بالشورى، كان يستشير بهم، حتى قال الله في شأنه وإن يقولوا يسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة لهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، لما؟ ما دام الظاهر الإسلام إذن الحقوق والواجبات سواء، ما دمت تأخذ الزكاة وتأمر بالدفاع والجهاد في سبيل الله يجب أن يشارك بالشورى، في هوازن تسوي هوازن يكون أسلمة الأعراب الأقرع بن حابس وعينة بن حسن وجماعة، فجمع جاءت هوازن وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد السبي، فقال صلى الله عليه وسلم إذا جلست فقوموا وتشفعوا بي عند الناس، فقاموا وقالوا يتشفع برسول الله أن تردوا علينا السبي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال أن ما كان لي لبني عبد المطلب فهو لكم صلى الله عليه وسلم، فقامت الأنصار وقالوا ما كان لنا فهو لرسول الله، وقال المهاجرون وقالوا ما كان لنا فهو لرسول الله، قام رؤوس الأعراب قالوا ما كان لنا فهو لنا، تلميذ وسليم فاضطرب الناس واختلفوا عند الإسلام، فقال أيها الناس إنا لا ندري من رضي منكم من لم يعلم، ما تصرف الناس في أموال الناس على هواه، قال إنا لا ندري من رضي منكم من لم يعلم، فارجعوا حتى يرفع إلينا رضاؤكم أمركم، ارجعوا الآن حتى يرفع إلينا الوكلاء والنواب الذي يمثل هذه الجماعات يرفع لنا أمركم، ما الذي تريدون؟ صلى الله عليه وسلم. هؤلاء بعضهم يسبع يفاتون في مباشرة، ما يدل أنهم لم يدخل الإيمان في قلوبهم، إنما الإسلام قالت الأعراب آمنا كلهم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، ومع ذلك كان النبي يستشير الجميع ولا تسوى أحدا بالشورى. سيأتي معنا إن شاء الله غدا إذا الله يسر لنا لقاء حديث عن موضوع الشورى وكيف كان الصحابة يمارسون هذا الأمر وكيف كانت الأمة تشارك، وكيف أن عمر بن عبد العزيز لما قرأ العهد على الناس قام وخطب الناس قال أيها الناس قد رضي أهل الأنصار بما رضيتم به وإلا فأمركم إليكم. الأمر للأمة، هذا مبدأ يجب أن نسلم بأن الأمر للأمة، هذه الأمة على ما فيها من دخل هي الأمة، اللهم إلا من أخذتها في دائرة الأمة، أما ما دمت نرى بأنه مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتوجب عليه جهاد الدفع عن الأمة إذا جعلها العدو الكافر فيجب أن يشارك في الشورى وفي اختيار الإمام، هذا الصواب وهذا العامة هم الأمة الذين يجاهدون ويحمون البيضة ويقومون بمصالح المسلمين.
هذا لا تسأل آخر المجتمعات
الأخرى هؤلاء في الأمة أقلية بلا شك، الإسلام جاء وكفى الحق هذه الأقلية وضمنه وحماها من طغيان الأخرية.
السلام عليكم. أخوك مجد الحارثي، حقيقة بما أنك دعوت في روحتك إلى إحياء سنة الخلفاء الراشدين وبما أننا نعيش هذا العصر، يعني هل يعتقد الدكتور حاتم أن ظهور الحكومات الحديثة على الخارطة السياسية العربية أدت إلى أزمة هوية للمواطن العربي المسلم؟
الحكومات الموجودة يا أخوة، الحكومات الموجودة نتاج للخريطة الاستعمارية البريطانية للمنطقة، فالخطاب الإسلامي مر بثلاث مراحل، هذه إحدى مراحل الثلاث، الخطاب المجدد، كان هناك خطاب مؤذن حافظ على بعض الأصول، لكن الآن منذ أن جاءت بريطانيا للمنطقة وفرنسا وأفقد الدولة العثمانية أقاموا هذا الواقع الذي ترى بكل تفاصيل، كل هذا الواقع الذي نعيشه هو واقع رسمه لنا الاستعمار وفصله لنا، والأمة تعيش إشكاليات هذا الواقع بلا شك، لكن عندنا خطاب سنة الخلفاء الراشدين الخطاب المنزل، واليوم نعيش واقع مبدل تماما، كيف نقارب للخطاب؟ كالمريض تماما، أفضل الأطعمة وأفضل الأغذية هل تنصح بها لكل المرضى؟ بل لا تنصح بها إلا للصحيح، المريض تعطيه من الأغذية على قدر ما يستطيع أن يتحمل، نحن لسنا على المقاربة، وهذا هو الاجتهاد مناط النوى والاجتهاد، إذا عرفنا الخطاب المنجم وأصول هذا الخطاب وأصول الخلفاء الراشدين وعرفنا التناقض في الواقع مع هذه الأصول، أما إذا ما شعرنا بأن هناك تناقض من غير شيء، لكن إذا أدركنا فيه وليس كل الواقع يتناقض مع الخطاب، لا هناك شيء من الحق وشيء من العدل موجود، وإنما من يتعارض تماما مع هذا الخطاب يجب أن نعمل على المقاربة بين الخطابين بحسب الاستطاعة كيف نظره المتاح، ولكن يظل الخطاب أن يزل هو الهدف وهو الغاية، وأن لا نجعل دينه غاية، وأن لا نخدع الأمة حتى أثناء التكتيك، لا نقول الحكم والأمر شورى بين الأمة، وكل من استبد بالأمر إنما هو جائر غاصب، ليس في الإسلام وراثة ولا توريث، بل هذه سنة القواطرة والأكاكرة ولا ملك، وإنما كيف نغير الواقع هذا الذي يحتاج منا إلى إعمال نظر وسياسة حتى نصل إلى الخطاب بمبادرة التي جاء بها الخطاب المنزل بأقل التكاليف وبأقل الخسائر، وأن ننأى بالأمة على الاختلاف. هذا الذي يحتاج الى جهد وجهاد فكري وعملي. فالخليطه اليوم بلا شك ان نعيش ازمه كبرى ولا ادل على ذلك من تاثر حتى العلماء بالوطنيه وبالحدود التي رسمها الاستعمار. الحدود بين دول الخليج مثلا رسمها كوب المقيم البريطاني في المنطقه هو الذي حدد لنا الحدود ورسمها واقام دول. اصبح الولاء على هذه الحدود. هذا هو واقع الامه اليوم. تجد العالم اذا حدث شيء يغضب كان يغضب قد يغضب بعضهم ما يغضب اي لكن اذا وقع في العراق تجده يغضب. لكن اذا وصل الخطر الى بلده
المخطر لم يقم بمشورة الأمة إنما أولاه أبو بكر الصديق. وكذلك أيضا جعل عمر بن الخطاب المشورة في ستة فقط ولم يجعلها في الأمة. أما المشورة فتكون المشورة الآن تمر الأمة غير حكم وهذا ما قال التاريخ وقال الخلفاء الراشدين على ذلك. هذا هو النقطة. ثاني نقطة أنت قلت أن بعض المفتين قالوا وجود طاحة من ولتهم أمريكا وحين نقول بعض المفتي آخر قال يجب طاحة بريمر بنفسه وليس اللاوي ولا الجسد ولا أي أحد بل بريمر بنفسه لأنه تمكن من الحكم. وجزاك الله خير.
الله يبارك فيك. على كل من بسيطة قد يكون في السؤال ما ليس في المحاضرة السابقة. هذا هو الذي يدعونا إلى أن نبحث عن سنة الخلفاء الراشدين. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عضوا عليها بالنواجذ. نعم سيقع عليها هذا الخلل بحيث أن فعلا تصبح سنة القياصرة والأكاثرة هي سنة. أو يقال بأنه الأمة لم تأثر أبا بكر. هل أنت ممن يقول بالنص؟ الشيعة يقولون بأن هناك نص. الأمة يقولون أنها مشروعة. ما كان هذا ما هو موضع خلاف. النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه قوله تعالى وأمرهم شورى بينهم في مكة ما هو في المدينة. في مكة. ولما جاء إلى المدينة نزل قوله وشاورهم في الأمر. لما نزلت هناك وأمرهم شورى بينهم في الجملة الإسمية وهنا الجملة الفعلية. ما الفرق يا أخوة بينهما؟ ها؟ لا من حيث البيان واللغة. ما الفرق بين الأمر والشيء؟ الله يفتح عليكم. هناك جاءت بصيغة الجملة الإسمية التي تفيد الثبوت والاستقرار مبدأ. ما هي أصل الدولة هذه؟ لكن أمر المسلمين شورى بينهم. فهي تقرر بمبدأ. لكن لما قامت هناك دولة وإمام بايع في العقبة وبايع الناس على أن يأتي ليحكم ويقيم دولة فهنا الخطاب توجه للإمام نفسه وشاورهم في الأمر. والجملة فعلية تفيد التجدد لتجدد الحوادث في إمام وفي دولة الآن كلما يحدث حادثة. لكن هناك ما كان في دولة وإنما بشرت الآية بالمجتمع الذي سيقوم على أنقاض ذلك المجتمع الجاهل. عندما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم الوفاة صلى الله عليه وسلم لم يستخلف أحدا ولم ينص على أحد بلا خلاف بل قال إتوني أكتب لكم كتابا لا تغلوا ثم قال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. ما الذي استفاد من كلمة يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر؟ طبعا أهل السنة ما يقولون بأنه في نص عليه حتى هذا الحديث. هذا الحديث من فقه لا يا أقوى حق فقه لكشف لنا جوانب من عظمة هذا الدين. لا لا اللي يملك الإباء يا أخوة يملك ماذا؟ يملك العطاء. قال يأبى الله قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما علمه الله أن الله في قدره وقضائه قد كتب أن الأمور ستؤول إلى بكر إلى أبي بكر وأن المؤمنين أصحاب الحق سيأبون الله أي لأنهم الذين لهم الحق ولا يأبى إلا صاحب الحق. ها؟ هذا الحديث أمر على أن الأمر شورى بين المؤمنين. ثم توفي صلى الله عليه وسلم وحدثت حاجة السقيفة التي تجلى فيها كل أصول الخطاب المسلم. وتجادل الناس وقال الأنصار منا أمير ومنكم أمير، وحدث صخب وارتفعت الأصوات. قال لهم أبو بكر لو كان هناك نص أو كان في إيحاء أو كان في أي شيء من هذا لما حدث ما حدث، وإنما قال لهم إن العرب، ولا قال الأئمة من قريش، ها ما قال الأئمة من قريش أترك الأمر من قريش، لا، بل الصحيح كما جاء في الروايات الصحيحة البخاري وغيره قال إن العرب، لأنه لم يسلم آنذاك، إن العرب لا ترضى أو لا تعرف إلا هذا الحي من قريش، فاتقوا الله ولا تشقوا عصا الإسلام. أرجع الأمر لمن؟ للعرب. لمن يكابر الأنصار؟ هاي الشهري الشمراني. لمن يقول الأنصار مع أنه كان في منافسة شديدة وسعد بن عبادة كان يخطب، لمن يكابر الأنصار؟ لمن سلموا على طول؟ سلموا لأنهم أدركوا بأن الأمر للأمة وأن لا ينازع الأمر أهله، وأن العرب لا ترضى بالأنصار لأن الأنصار من الأجد من قحطان، وأهل الحجاج والأجد من عدنان، والعرب يأنف أن يتبع بعضها بعضا في جاهلية، بعد الإسلام في جاهلية ما يتبع أحدهم أحد أبدا ولا يعرفون الملوك ولا الدول. فأدركوا بأنه لا تجتمع إلا على هذا الحي، لما لهم المكان عند العرب جميعا في الجاهلية أنهم أهل البيت الحرام، فكان العرب يفدون إليهم من كل مكان ويكرمونهم ويقومون بضيافتهم وبرعاية الحجاج، ولما لهم بعد ذلك من مكان في قلوب أهل الإيمان، فالعرب لا تألف أن تكون الإمامة آنذاك في قريش. الأنصار أدركوا هذا وعرفوا أنه العرب لن تجتمع عليهم، والحق حقهم فاختاروا. ثم بعد ذلك لما حضرت أبو بكر الوفاة إيش قال؟ قال دخلوا عليه وأرادوا منه أن يستخلف فأبى، فأصروا عليه، ثم أخذ يشاورهم وقال أترضون بمن أختاره لكم؟ قالوا نعم. فأخذ يستشير من يدخل عليه من المهاجرين والأنصار حتى وجد الرضا بعمر، فقام وعهد بالأمر إليه. لكن هل أصبح خليفة بهذا العهد؟ هل أصبح عمر خليفة بعهد أبي بكر؟ لا، بل لم يصبح خليفة إلا بعد أن بايعت الأمة، فكان عهد أبي بكر أشبه بالترشيح في مصطلحاتنا اليوم. بل هذا نص شيخ الإسلام ابن تيمية قال ولو فرض أن الأمة لم تبايع أبا بكر لما أصبح خليفة بمجرد صفقة عمر له. هناك من قال بأن إذا واحد بايع واحد صار خليفة، ما نحتاج أحد يحضر، أهل الحل والعقد خمس علماء وخمس شيوخ عشائر ويبايعون تصبح بيعة شرعية. يقول ولو فرض أن الصحابة لم يبايعوا أبا بكر لما أصبح خليفة بمجرد صفقة عمر، والبيعة لا بد فيها من سابق ولا أحد، لا بد أن واحد راح يبايع أول والثاني بعده. قال وكذلك لو فرض أن الصحابة لم يبايع عمر لما أصبح خليفة بعهد أبي بكر له. فالأمر للأمة. وكذلك الشيء الستة أيضا نفس الموضوع، هو أشبه بالترشيح وليس باختيار ملزم الأمة. الصحيح أن هذه السنة أنا حاولت في كتاب الحرية والطوفان أن أكشف بعض الجوانب، ولعل إن شاء الله في كتاب آخر أحاول أجلي أكثر وأكثر، وعلى كل من أهل العلم من يستطيع أيضا أن يزيد في هذا الباب ويفتح الله على من يشاء.
السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أحيي الدكتور حاكم حفظه الله ووفقه. ثم أقول يعني أنا استمتعت بقراءة الكتاب وأحس كأنه يعني كان يربط على كتفي وأنا أقرأه، لكن دعني يعني أوجه مداخلة بشكل معارض على النقيض تماما، حتى على الأقل يعني نستخرج بعض الأشياء الذي أنا يعني أحس أنك تخفيها. يعني لا مؤاخذة، يعني أنت الآن لا أفهم إن شاء الله الدكتور في محل الشجاعة
خذ راحتك في الحديث، لا تتكلف أبدا.
لا نتكلم،
لا تتكلم.
أنا الذي أريد أن أقوله يعني الآن تروح أطروحة تأتي في مثل هذا الوقت. يعني أنا ومن قرأ الكتاب معي يعني كنا نرضى فقط بأن يكون الكتاب مجرد سرد تاريخي ل يعني واقع الخطاب السياسي الشرعي إلى أن وصل إلى ما نحن عليه الآن. ولكن عندما أتيت هنا وجدت أنه كأنك يا دكتور متحمس تريد أن يقام الخطاب أن تقام الدولة على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام غدا. فأقول فكأنه يعني هناك ما أدري أنا يعني طالب جامعي يمكن ما وصلت لكن أقول كأنه هناك في يعني عدم يعني ربوخ للواقع الذي يحدث يعني ما في مشاورة للواقع يعني الآن حتى يعني لما أخذ في بعض عباراتك اللي كنت أضع تحتها خط حتى يعني شو اسمه حاشيتك عن ابن القيم كأنه في تعميم على وضع العلماء يعني حتى العلماء حتى هؤلاء الذين الآن يتكلمون في موضوع العراق والذين يعني أنت أخذت منهم بعض التعليقات حول ولاية ابن يمر أو حتى علاوي هؤلاء لا يمثلون العلماء فعلا هناك من العلماء من هو صادق وإن شاء الله نحن المخلصين في طرحه لم يقل بمثل ما أنت يعني لما أخبرت أن تصوره في الكتاب فحبذا لو أنك يعني توضح نقطة يعني العلماء واعتراضك عليهم وأيضا النقطة اللي ذكرتها حول الحركات الإسلامية أنت قلت أنه لا تحمل شسمه لا تحمل برنامج للعمل ولا التطور أنا الذي أعرفه بعض الأسئلة كنت أوجهها على بعض الدعاة كانوا يقولون لا هم يعرفون ما أنت فطرته في كتابك ولكن هم يعني يرون أن الوضع الآن لا يسمح لأن نصعد على المنابر ونقول هؤلاء يعني ولايتهم منزوعة وفلنعين الآن أبا بكر أو عمر الجديد بل يقولون لا حتى لو أتينا وقلنا هذا الكلام سوف تضاع جهود سنوات كثيرة من الدعوة من زمن محمد عبد الوهاب إلى الآن. هذه نقطة علمني يعني غدا إن شاء الله أسطر بعض أو أكتب بعض النقاط وأطرحها عليك حفظك الله تعالى.
الله يبارك فيك. أنا لم أعمم لأخوة الأحكام وإنما أقول بعض العلماء وأحاول قدر الاستطاعة أن لا أعمم فإن كنت قد عممت فهذا سهل. أنا لم أدعو الناس إلى أن يقفوا على المنابر ويقولوا بأن من يحكم اليوم يجب الخروج عليه لا إنما أقول بأنه يجب علينا أن نبحث عن الخطاب الراشدي. ألم يأمر النبي بهذا صلى الله عليه وسلم ألم يقل عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الذين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. نريد أن نعرف ما هي المحدثات التي حدثت ونتجنبها ونريد أن نعرف السنن ونتمسك بها. أما كيفية إحياء السنن في واقعنا المعاصر هذا الذي ذكرناه وقلنا نحتاج إلى جهد. فالأمة الآن في طور معرفة سنن الخلفاء الراشدين. ما الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ عمر يقول تنقضي عرى الإسلام عروة عروة إذا ولد في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. وأقول تنقضي عرى الإسلام عروة عروة إذا ولد في الإسلام من لم يعرف الإسلام. وسترى بإذن الله غدا كيف أننا نعيش إشكاليات فيما هو أشد من قضية الواقع السياسي. قضية الإله والعقيدة نفسها. كيف أننا الآن الألوهية ما عندنا نعرف معناها على الحقيقة. الربوبية ما نعرف معناها على الحقيقة التي عرضها العرب على ذا. ما معنى قول ربعي بن عامر إن الله بعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ويخاطب الفرس. نحن اليوم في عبودية أشد من عبودية الفرس لكسرى. هذا هو واقع الأمة. لعله يكون في مجال الحديث حول الجانب العقائدي أو الجانب الإيماني هذا الخطير الذي يقوم عليه الخطاب السياسي نفسه. هذا الخطاب الذي نتحدث عنه يقوم على أصول عقائدية جاءت في مكة وأيضا في المدينة. المقصود أن يا أخوة نحن نتحدث عن مرحلة نشر الوعي البحث عن الحقيقة المفقودة والضائعة. هل هناك سنن للخلفاء الراشدين فيها المخرج مما نحن فيه أم ليس لهم سنن؟ هل ما نحن اليوم عليه من المحدثات أم ليس فيه المحدثات؟ أما كيف نغير هذه المحدثات وكيف نخرج من هذا الواقع إلى الواقع الآخر هذا مرحلة ثانية من مرحلة الفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. فأنا ما أدعو إلى ارتقاء المنابر ولا الاصطلام ولا القتال، وانما الان ندعو الى معرفه الدين الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه اصحابه.
السلام عليكم. يا شيخ بالله عندي سؤال، بالنسبه للنظام الاشتراكيه والشيوعيه فقط والحمد لله، وكانوا يعني اثروا يعني نظام حكم ونظام حياه ونظام يعني ورد عليه الشيوخ يؤثر ضد الدين، قد جاء نظام جديد ديمقراطيه، هل هو ضد الدين؟ وفين الناس اللي تعود عليه؟ بدا يعني يغزو مجتمعاتنا، هو النظام الوحيد اللي بقي تقريبا ضد الاسلام، هل هو ضد الاسلام وراء شيوخ يعني ينادي بالديمقراطيه؟ هذا سوى لي خلل يعني في التفكير، جزاك الله خير.
المشكله اليوم ليست بين الاشتراكيه والاسلام ولا بين الديمقراطيه والاسلام، وانما المشكله هي بين الاسلام المبدل والاسلام الذي المنزل. هذه الاشكاليه، ان يكون هناك في العالم اشتراكيه او ديمقراطيه او ليكن في العالم ما يكون، وانما الاشكاليه اننا اليوم قام للناس دين هو اشبه بما كانت عليه اليهودية والنصرانية. حتى عملية العمل الخيري والإغاثي والاهتمام به وتفريغ الطاقات في هذا الجانب هو تأثر، هذا عمل بلا شك من فروض الكفاية، لكن من يرون بأن هذا هو الدعوة على هو المجال، هم تأثروا من حيث لا يشعرون بالمسيحية بعد أن انتصرت، وهذا من اتباع السنة، لا تتبع السنة من كان قبلكم حبيب القدرة بالقدرة حتى لو دخلوا الجحرات، كما أنه فصل بين الدين والدولة وتحولت الكنيسة إلى راعي فقط للأعمال الخيرية وقامت على فلسفة دع ما لله الله وما لقيصر لقيصر، أهل الإسلام اليوم يسيرون على نفس السنة، فتجد الناس يخرجون ويقومون أعمال إغاثية في كل مكان وأرضهم يحتلون العدو الكامل من 60-70 سنة، وهي تحت العدو وتحت يتصرف فيها كما يشاء، وتجد من يدعوهم لا يعقل أحد من قول هذا بأن هذه ليست أعمال خيرية، بل هي أعمال خيرية، لكن هناك ما هو أوجب منها الأمة تركته تقليدا من النصرانية وتبشيرها في دينها، حتى أنها انتشرت في الأرض تنشر أن تبني الكنائس وتقيم الأعمال الإغاثية، وأهل الإسلام اليوم تركوا الأمة في الظلم والتظالم، يتواكب على السلطة فيها الزنادقة الملاحدة، أحزاب لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر وتحكم هذا الحديث للناس، وتخرج الناس في الأرض تعمل أعمال إغاثية، لا شك بأنها أعمال خير لكنها تركت ما هو أوجب على الأمة، دفع العدو الكافر من أوجب الواجبات على الأمة، ترك هذا الواجب، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية ليس أوجب بعد الإيمان بالله من دفع العدو الكافر عن أرض الإسلام، تجدهم في أبغال أفريقيا يخرجون الناس من عبادة الأوثان وأبناؤهم يخرجون من الإسلام إلى الإلحاد ففي مشكلة، وهذه من السنن بلا شك. الإشكالية ليست في الديمقراطية أو في الاشتراكية، الإشكالية أن هناك إسلام اليوم يقال للناس هذا هو دين الله وهذا لا، وهذا ما كان عليه سلف الأمة، فإذا رضوا فإذا هي قيصرية وكسروية من أبشع أنواع الكسروية، ظلم واستبداد وتصرف في الناس بشكل ما كان يعرفها أهل الجاهلية أبدا، هذه هي الربوبية، فرعون لم يطلب أقوى من موسى إلا هذا، ولم يطلب من بني إسرائيل إلا هذا، فالإشكالية أننا والدليل على أن هذا الإسلام اليومي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايعتم بالعيلة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا حتى ترجعوا إلى إيش؟ إلى دينكم، لا نعم على دين نسخ يكون في حق وبعض. والحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم تتباعى عليكم الأمم كما تتباعى الأكلة على قطعتها. قالوا أن قلة نحن يومئذ يا رسول الله، قال لا بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. هذا هو واقع الأمة، تتداعى اليوم الأمم على العراق كما تتداعى الأكل على قطعتها، تعالوا سبوع اللي بي 100 مليون دولار اللي بي 200 يجونك من أمريكا اللاتينية 500 جندي 1000 جندي من أوروبا، العالم تتداعى على أرض الإسلام وتحتل أرض المسلمين وكأنه ما في أحد في هذه الأرض، لا أمة ولا دين. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه سيؤول حال الأمة إلى هذا، وأيضا أخبر بأنها ستعود إلى دينها وستظهر على الأمة بإذن الله، وهذه إرهاقات. وصلنا إلى حد من الضعف ليس بعد أن الارتفاع، لم يكن هناك ما هو أسوأ إلا إن شاء الله. فالأمة بلا شك تعيش إرهاقات، والمستقبل لها بإذن الله. إن الإشكالية في دين يقوم عليه الأحبار والرهبان في كل بلد، في كل بلد يقوم عليه الأحبار والرهبان لإذن الناس عن سبيل الله. هذه الفكرة، ليست المشكلة في الاشتراكية ولا في الديمقراطية، ولا الإشكالية أن يخرج على الناس من يعبدهم لغير الله باسم الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخوكم ياسر بدوي. طبعا نشكر الديوانية ونشكر الضيف، لكن حقيقة أن لي مداخلة وسؤال. أبدأ بأول مداخلة حقيقة طرحت اليوم في موضوع التوجه اللي طرحته مجلة البيان بخصوص التوجه للعمل الخيري ونسيان موضوع الأمة أو نسيان موضوع الدولة الإسلامية والخلافة الإسلامية. أنا من وجهة نظري حقيقة نحتاج إلى فكر زي هذا الفكر. ليش؟ لأن حقيقة الصحوة الإسلامية أخذت يعني على عاتقها الغطس والسميك، فإحنا نحتاج فكر زي هذا الفكر حتى يصفي لنا الذهب، يعني يحرقنا الذهب أفضل. الفكر اللي طرح لينا الأخ هناك، فهذه المداخلة حتى يذهب الذهب ويبقى ما ينفع الناس إن شاء الله. هذا بالنسبة للمداخلة. أما بالنسبة للسؤال أتردد على لسان الدكتور مع موضوع الأمة الأمة الأمة، هل الأمة يقصد بها بس الجزء الذكوري منها 47% و 46% أو يدخل فيها 54% الآخرين؟ وحقيقة إن أنتم في الكويت عندكم تجربة على حسب متابعتنا إنه حقيقة الحركة الإسلامية كانت في كل فترة تبارك أي فكرة بعد كده من يعني تبارك من الأمير يصبح فيها ويصبح حقيقة الأوائل فيها، خصوصا ما حصل معه في موضوع إعداد الكوادر النسائية من أجل الانتخابات وهذه الأمور كلها. فنتمنى إن شاء الله يكون في تاريخ على هذا الموضوع.
بالنسبة لموضوع أنا ما أرد أقوى لا على البيان ولا على غير البيان، ما أريد الدخول في خلاف، وإنما أقول النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحسن إن ابني هذا سيد، وقال في الحسين قال في الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة بما نال السيادة على أهل الجنة. إذا قرأت تاريخ الحسن وتاريخ الحسين ما تجد أبدا شيء يتميزون به عن الأمة. هل بالنسب الشريف أصبحوا سادة شباب الجنة؟ ما هو بالنسب. طيب ما الذي جعل من الحسن سيد شباب أهل الجنة، وما الذي جعل من الحسين سيد شباب أهل الجنة؟ إذا قرأت في تاريخ الحسن والحسين ما تجد إلا حادثة الحسن عندما تنازل عن الإمامة والخلافة ليجمع الأمة، ولا تجد في تاريخ الحسين إلا حادثة واحدة أنه تصدى للإمامة عندما انحرفت ليدفع الظلم عن الأمة، فحصل فتحقق فيه السيادة في موضوع سياسي ما هو عمل خيري والله غاتي العمل الخيري أبدا. هو الذي يدخل الدخل، هو الذي يدخل الغفل السليم، وهو الذي يشيع فيما يشيع فيه. وإنما التمحيص يكون بالجهاد، جهاد السيف وجهاد الكلمة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر، الحسين قام إلى إمام جائر، قال سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره فنهى فقتله. هذه أعلى مراتب الشهادة في الصدع أمام السلطان الجائر وفي الشأن السياسي. وفي الحديث الآخر قال أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، أفضل حق من القتال في الثغور. تجد أن المجاهد يسهل عليه أن يخرج ويقاتل الأعداء على أن يقول كلمة الحق أمام السلطان الجائر أعزل وجها لوجه. هذه ليست أبدا سهلة، ويسهل على المجاهد أن يخرج بسلاحه ويقاتل، إما أن يقتل أو يقتل. أما هناك ما في مجال، ما في مجال. ولهذا أفضل الجهاد، فما نقول الناس أبدا أفضل الجهاد عمل خيري، هذا من الخير بلا شك وفيه ثواب وأجر. وكان الإمام أحمد يكره السؤال، حتى للناس برغم السؤال. العمل الخيري عمل مشروع، عمل يسد حاجات الأمة، الأمة في حاجة إليه بلا شك، وإنما الأمة فرطت بما هو أوجب عليها أن تقيم الدولة والدين، أن تقيم الدولة التي تقيم دين الله في الأرض، التي تحقق العدل وتحقق المساواة وتحقق الحرية للجميع. أما بالنسبة للمرأة فالمرأة اشتركت في البيعة في تأسيس الدولة، أمر يسلم بايعه الأنصار في العقبة الثانية ومعهم ثلاث نساء أو معهم امرأتان، ومن بايع على تأسيس الدولة السمع والطاعة والمشروع السياسي كله. وكذلك عندما استشار عبد الرحمن بن عوف الناس في أمر علي وعثمان قال جلس ثلاثة أيام حتى دخل على النساء في الخدر يشاورهن في أمر عثمان وعلي، ثم قام وخطب الناس وقال يا علي إني نظرت في أمر الناس فلم أجدهم يعدلون بعثمان أحد فلا تجعل على رأسك سبيلا رضي الله عنهم وأرضاه. فاستشار حتى النساء في هذا الأمر، النساء شقائق الرجال، وإنما نحتاج أن نبحث عن سنن الخلفاء الراشدين في هذا الباب أيضا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أخوكم مهدي قاضي من جامعة الملك عبد العزيز. حقيقة الدكتور نورتنا بالطرح الحقيقة الهام جزاك الله خير الدقيق اللي زي ما قلت يبدو انه يخفى على الكثير من لعله أهل الخير وكذا، لكن تخفى أهميته ودرجة وضوحه. وسبحان الله فرحت بما ذكرت ان الأمة تحتاج للعودة الى السنن، وسبحان الله هذا له شيء في نفسي، يعني في لدينا مشروع لازم متواضع نسأل الله أن يبارك فيه، مشروع لا شعار عودة ودعوة وشعار دعوة في موقع وكذا، وهو ينادي الأمة بالعودة إلى الله سبحانه وتعالى. ولأن هذا الفعل أحد الجوانب الهامة اللي يجب الأمة أن تدركها بالأسلوب، طبعا كما تفضلت أنت الأسلوب المناسب اللي يكون وما ذكرت أنت لا تدعو الحماة إلى فتنة أو إلى كذا، لكن الأمة يجب أن تتبصر، بل حتى أحد المسؤولين أنفسهم ترى المشكلة الأمة تخدع نفسها، العالم يخدع اللي فوقه، يمكن حتى اللي فوقه لو عرف أن هذا شيء مهنية يمكن ما يرضى، حتى فيهم خير، ما هم كلهم أهل يعني قد يريد الشر، لكن هو يمكن يخدع، يمكن هو لو صدق معه كان فتح عليه أمر خير وراح عن ظهره مسؤولية يفر منها يوم القيامة أي واحد كان. فالطرح هذا بتحبذ على أهميته، وسبحان الله الأمة تحتاج ما لا يخفى عليك يعني باسم دولة كامل، الأمة تحتاج العودة إلى دين الله في كل أمورها يعني، ومنها هذا الأمر. لكن سبحان الله يبدو غفلة الأمة وتهاونها في المعاصي يعني يبدو يكون له أثر على يعني كل شيء في حياتها، فكرها يصبح أقل فكر، حرية تصير أقل حرية، شهامة تصير أقل شهامة، ذلها يصير أقصى ذل، ولأنه لها لقب مثل قوله تعالى نسوا الله فأنساهم أنفسهم، يعني حتى حنثر من أسباب يعني ما يعني الواحد يقول حتى تولي بعض من خلينا نضرب مثلا من ذبحوا في الأمة وكذا، يعني عندهم الدكتاتورية معروفة التي واضح دكتاتوريتها، وما يعني بالذنوب صلت الظالم، حتى ذكر ابن الجوزي له كلمات من الذنوب صلت نص عبارة ابن الجوزي انه يعني بظلم الناس وتهموا في المعاصي وصلت الظالم عليهم يعني. فلو ما تحتاج نسأل الله أن يصلحها إذا رجع تنفع والله حتى اللي فوق، حتى اللي فوق نتمنى يدركوا أنه هؤلاء اللي يعني أحيانا يسكتوا ما ينفعوهم الله، والله هذا ما ينفعوهم أبدا ما ينفعوا، وقد يكون فيه خير ولا يكون من خير بالفعل بعض، لكن المشكلة يخدعون بمثل هذه الأمور وكذا، وإلا ما في إنسان لو فكر إلا يريد مصلحته أن يجي نفسه أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. جزاك الله خيرا.
فيه صاحب السؤال هذا لو أجبنا عليه ما في ذلك ما دام ورقة واحدة، يقول كيف نجمع بين هذه الأدلة وهذا الحديث عليكم بالسمع والطاعة ونزوم الجماعة، ومن ترك الجماعة فقد ترك ركة الإسلام ودعا بدعوة الجاهلية أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لا بعرض يا أخوة، إلا أنه لا يمكن أن نفهم هذا الحديث ولا حديث وإن أخذ مالك وضرب ظهرك على فرض صحة هذا الحديث، وإن في الدار قد نستدرك هذا الحديث على مسلم، لكن على فرض صحة هذا الحديث كيف نفهم هذا الحديث وحديث النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل دون مال فهو شهيد، وحديث حديث الزكاة المشهور قال فمن سئلها أي الفريضة فليؤديها ومن سئل فوقها فلا يؤديه، كيف نجمع؟ الجمع هو أن يقال اسمع وأطع، لأن العرب لا يتسمع الطاعة، أنه يسلم ما خاطبنا خاطب أمة، وهذا هذه هي خطورة فهم النص الشرعي، أن يفهم من خلال الظرف الاجتماعي والسياق التاريخي له. إذا لم نضع النصوص في هذا السياق لن نفهم معنى الآية وأمر الشورى بينهم، لن نستطيع أن نفهم معنى هذه الآية حتى نعرف الظرف التاريخي والسياق التي ورد فيه. معنى عليكم بالسمع والطاعة لن نستطيع فهم هذا. لن نقول عليكم أو أمر عليكم عبد الحبشي، إيش المقصود؟ إذا عرفت الجاهلية وما كانت عليه في شأنها وحالها من أنها لا تنقاد أبدا إلا للسادة والأشراف، دع عنك عبد حبشي كأن رأسه زبيبة أو مقطع الأطراف، ما يعد المساواة طبقية، فجاء الإسلام يقرر المساواة المسلم أو المسلم. حتى لو تأمر عبد الحبشي والأمة أمرت عبد الحبشي أو الخليفة أمر عليكم الحبشي، اسمعوا وأطيعوا، العرب ما كانوا يعرفون هذا أبدا، حتى تكلموا في إمارة من؟ زيد وأسامة. لما تكلموا في زيد وفي إمارة أسامة؟ فقال النبي وخطب قال إن تكونوا تكلمتم فيه فقد تكلمتم في أبيه من قبل، والله إنه لخليفة للإمارة. بعض الناس يظن أن القضية أن أسامة أكبر سن، لا، لأن زيد مولى وأسامة ابن زيد، والعرب يعنفون أن يقولهم مولى. فالذي أراد تقرير المساواة لا تقرير العبودية التي نعيشها اليوم، لا تأتي إلى أمة فعيش أسوأ أنواع العبودية وتقول لهم عليكم بالسمع والطاعة وأنت لا عليك، هؤلاء ما هم بالعرب اللي خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء يكفيهم ما هم فيه العبودية. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما خاطب أمة لا تعرف السمع والطاعة، فأراد أن يقرر الأصل أن تسمع وتطيع، وإن أخذ الإمام أو القاضي الشرعي حقك مالك وقضى به لخصمك بالحق. العرب ما يعرفون هذا المعنى، ومن لم يجد على حوله بسلاح يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم. تأتي وتقول إذا قضى القاضي الشرعي بل نص الأرض هذه خصمك خلت، ما يعرفون يقول القاتل دوح. تقول له يقيم عليك الحدود إذا شربت الخمر ونجد ظهرك، هذه يرون أدلة ما بعد أدلة. حتى قال الأصمعي يقول سألت أعرابيا أشكلت عليه كلمة استخذيت، أهي استخذأت أم استخذيت بالهمز أم غير ما ليست مهموزة؟ فسألت أعرابيا أتقول استخذيت أم استخذأت؟ قال إن العرب لا تستخدم الاستخداء الخضوع ما يتصور الواحد يقول استخديت، يقول غيره استخدى. أو القصد أن حديث السمع والطاعة خاطب النبي بها أمة لم يكن لها سابق عهد بالملوك ولا ظلم الملوك ولا السمع ولا الطاعة، فأراد أن يقرر مبدأ السمع والطاعة لن أخذ مالك بالحق، لكن بغير الحق إيش يكون؟ فقال من قاتل دون مالك هو شهيد. حتى عبد الله بن عمر عندما أراد عمرو بن أبي سفيان أن يأخذ بعض أرضه جمع عبيده، وهذا في صحيح مسلم، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قاتل دون مالك فهو شهيد. لم يفهموا هذا الفهم السقيم الذي أوصلنا إلى هذه العبودية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة في صلى الله عليه وسلم في إطار ما جاءت من الشريعة من أحكام. واضح يا صاحب السؤال، عليكم بالسمع والطاعة ولا تقرر مبدأ لا تقوم الدول إلا عليه. سمع وطاعة للسلطة، أما فوضى كذا كما كان أهل الجاهلية هذه الجاهلية، قال ما تميت من جاهلية وحذر من هذه الفوضى. وفي المقابل قال وأن نقوم بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله إلى متلائم، فالأمة رقيبة على الدماء.
بسم الله الرحمن الرحيم، أولا نشكر الله عز وجل على هذا الاجتماع الطيب، ثم نشكر من كان سببا فيه، ونشكر الحاضر المحاضر عون غامدي. فيه ثلاث نقاط يعني استغربت من الدكتور حاتم حفظه الله. أولا في أول كلامه لمز معاوية رضي الله عنه وارضاه لمزا لا تبرأ به الذمة، وما رأيت أحد من الأخوان الذين علقوا فاستدرك النقطة هذه، وهذا يجعلني أصر على المداخلة. النقطة الثانية استشهد بحديث هذا معلم على العبارة في الحديث، حديث أول من يغير سنة رجل من بني أمية. طبعا أنا بجهلي لا أعلم صحة الحديث من عدمه، ثم لو صح الحديث ليس هذا لمز معاوية رضي الله عنه وارضاه، هذا إخبار وليس لمزا. لا، هو الذي غير من خلافة راشدة إلى ملك هو معاوية رضي الله عنه وارضاه، وهو واضح أول هذا طلب البيعة لابن يزيد.
لا هذا
ما فهمه أنا يعني. أيضا في قضية استخدم الدكتور حاتم حفظه الله كلمتين يعني ما أرى أنها يعني ينبغي استخدامها، لأن أصلها إنجيلي، فوصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه المخلص في كلامه، ولا شك من حذر مع العمل المخلص صلى الله عليه وسلم، لكن اللفظ بإطلاقه على نبي، فإن النصارى يطلقونه على نسوعهم. وحاشا عيسى عليه السلام أن يكون هو من يعنونه. واستخدم كلمة اللهم صل محمد التبشير مبشرين. لا شك القرآن ذكر من مبشر، لكن قال جاء في سياق أننا نبشر كما يبشر غيره. أنا بشر الحق الذي لدينا، لكن الاستخدام في اللفظ نفسه يحتاج إلى مراجعة. يعني الملاحظة الثالثة، الدكتور حاتم حفظه الله يدعي أنه لا يعمم في الكلام، ومع هذا سمعنا ربما عشرات المرات يقول نحن الآن الأمة الآن تعيش كذا تعيش كذا. وهذا يا إخواني، وإن كان دكتور حاكم أجزم أنه لا يعني التكفير الجماعي للأمة، لأن الرجل عرفنا من عقله ومن كلامه يعني خلاف هذه النظرة، إلا أن العبارة توهم هذا. نحن نعيش كذا، نحن الآن كما يقول أنا لا أعمم، رغم أن العبارة أطلقت باسم الأمة مرارا. يقول نحن لم نزل عبودي كذلك هذا هو تنتهى كثير. يعني نحن الآن نقوم بالقيصرة والكيصرة. أما السؤال حبيبك الله، هل أصلح للمشروع الذي تطرحه هو صلى الله عليه وحققه بما فيه من خير، هل أصلح أن يكون العمل حزبي تنظيمي جماعي، وإلا يبدأ بصلاح فردي ثم يشكل من صلاح فرد صلاح الجماعة؟ هل ترى الإصلاح يبدأ من القمة أم من القاعدة؟ وصلى الله على محمد وعدونا على
بالنسبة أنا أقول لماذا السؤال الأخير سؤال طويل، الآليات والتقنيات للتغيير، فلماذا لا نخشوه بكرة حتى أيضا نكون مقبل للغد، حتى يعني نستحضر الإخوة لا يكونوا يعني استزيدوا. هذا إيش رأيك عوض؟ اسمح لنا عوض حبيبنا وأخونا وأستاذنا. طيب الثلاثة الأطراف
بالنسبة للحديث يا أخوة، أنا لم أقل بأن المقصود هو معاوية، ومن يقرأ كتابي يعرف أنني جعلت المرحلة الأولى الخطاب المنزل من الهجرة سنة أولى الهجرة إلى 73 للهجرة، فدخل فيها إلى وفاة عبد الله بن الزبير، لأن آخر خليفة صحابي أول من قد يسلك الحديث على عبد الملك بن مروان هو أول من أخذها بالسيف. أما معاوية لم يأخذها بالسيف، وإنما تأول وطلب من الناس أن يبايعوا ولده في حياته، ثم بعدما توفي عقدت البيعة له. يدخل هذا أيضا في بداية الخروج من السنن، ومعاوية بشر تصيبه نفسه رضي الله عنه وارضاه، إلا أنه يظل من حيث العموم من الخلفاء، وإن كانت الخلافة الراشدة فصلها النبي صلى الله عليه وسلم على خلفائه الأربعة الخلافة بعد 30، فلكنها تمتد الخلافة ثم تخرج من الخلافة إلى ملك عبود بما حدث في عهد عبد الملك بن مروان، وهو أول من أخذها بالسيف والقهر لم يشاور فيها أحد. أما معاوية فاجتمعت عليه الأمة على الجماعة وتنازل له الحسن، والأمة بايعته بالرضا والاختيار وإبنه بالتأويل. لكن أيضا قد يكون الحديث يصدق على هذا وهذا. أنا لم أقل أن معاوية هو الذي فعل، ولو قلت لا يعد طعنا، لأن الصحابة بشر يقع منهم ما يقع من البشر، ليسوا بمعصومين، وإنما العصمة في الكتاب والسنة. أما هم فالواجب علينا أن ندعو الله لهم كما قال تعالى الذين جاءوا من بعدهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فنحن لا نطعن في الصحابة يا إخوة، والصحابة بشر يقع منهم ما يقع من البشر رضي الله عنهم وأرضاهم.
والذهبي رحمه الله قال في سيرة معاوية
ليته
قال وليته لم يفعل، بل قال أشد من ذلك ما يحضرني هنا. طيب سلجتا عفوا السمير الاعتراض إذا في معاوية خلينا نخلص من معاوية.
أما بالنسبة للمخلص فأنا أعرفته يا إخوة أما من حيث اللغة فما في شك أنه، لكن أردت في سياق أن الأمم كانت تنتظره، يعني الكتاب كانوا ينتظرونه، وهو المخلص الذي كانت الأمم تنتظره في كتبها، وعمر كانوا ينتظرونه ملك السلام، عمر أيضا كان ينتظر وبصفته، والله عز وجل وصفهم كما قال تعالى محمد رسول الله نبينا معاش الدائم كفار وحنا وضعنا أن تراهم وقال سجبنا سهولا فهلا من الله ورزوانا سلاه بوجوه من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. فأنا أوردت هذا في سياق انتظار الأمم لهم رضي الله عنهم وأرضاهم.
الثالثة وهي الكبيرة
اللي هو
أنه لما ذكرت قضية جاهلية أو نحن معناه تكثير،
يعني التبشير القرآن يقول أبشر المؤمنين، فنحن نبشر ونستبشر لا مشاع أيضاً في الألفاظ. لكن بالنسبة لقضية الحكم والتعميم فالأمة واحدة وأتخلص من المصريين، فإذا كنت الأمم هذا الطعام. فإذا قلت الأمة خاص، فنحن عندما نقول الأمة فعلا الأمة تعيش أوضاع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الوضع الذي أخبرنا بأنه سيحدث. فالأمة بلا شك اليوم تعيش إشكاليات كبرى وانحرفت إلى حد كبير عن سنن الخلفاء الراشدين، وهي تجني في واقع المعاصر نتاج هذا الانحراف، إلا أنها بحمد الله عندما نكون الأمة المسلمة أو الأمة المخاطبة هم أهل الإسلام. ما نقصد أبدا يا أخوة أنهم خرجوا من دين الله وكفروا أو أشلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نشكر الدكتور على الطرح المتميز ولعل في هذا الطروح تحريك المياه الراكدة، لكن اقتبس كلمة لعبد القادر عودة رحمه الله اختصر واقع الحركة الإسلامية العام الإسلامي فقال هي تعيش بين جهل الأبناء وغياب العلماء والقادة، وهذا هو واقع الحركة الإسلامية إن صح التسمية والعمل الإسلامي أو الإسلاميين، وأنهم يعيشون غيابا عن الوعي السياسي وبعدا عن واقع السياسة، وهنا تساءل عن الأسباب اللي تجد من ذلك اللي هو هل تعود إلى داخل العمل أو الحركة أم أنها ظروف خارجية تريد وعد المشروع الإسلامي أو أنها تتباطل، لذلك يظنون أن قضية الجرأة والدخول في الواقع قد يكون قضية وجود عدل، وذلك يفضلون دائما منهج السلامة حتى يتخلص من هذه الإشكالية. القضية الأخرى ذكرتم حفظكم الله في الكتاب عندما تحدثتم عن الخطاب السياسي المنزل، وذكرتم إلى عهد نهاية وفاة آخر صحابة عبد الله بن الزبير سنة 73، فهل نقول، وهذه إشكالية طرحت لي، هل نقول أن الأمة وقعت في إثم بغياب عن هذا الواجب من ذلك العصر إلى هذا العصر، ولا أظنكم تقولون بذلك، فإن لم يكن إثما فلم يكن واجبا، إذن الأمة مطالبة بتنفيذه، وكيف نفسر من ذكر طرائق الحكم من طريقة الغلبة والقهر قد تعد مسلكا من مسالك الحكم؟
بالنسبة لأهم سؤال هو السؤال الأخير، والأسئلة الأخرى مهمة لكنها تحتاج إلى وقت. قضية الغلبة ليس في الإسلام غلبة، وإنما أن لا ننازع الأمر أهله. إذن الأمر ما هو بالمنازعة، لا ننازع الأمة ولا نفتت عليها، وإذا اختارت الأمة لا ننازع من اختارت الأمة، الموضوع بالشورى. فحتى طال عمر تغرف أن يبتلى أن يطعم من العشية ومحذر الناس هؤلاء الذين يريدون أن يفسدوهم حطهم أو أمرهم، من باع رجلا دون شورى المسلمين فلا يتابع هو الذي لا يعتقد فلا يبتلى، بل قال في رواية صحيحة بالروايات قال فلا يحل لكم إلا أن تقتلوا، اللي يريد قهر الأمة والاستيلاء على أمرها بالقوة، قال لا يحل لكم إلا أن تقتلوا. فما عندنا في الإسلام إلا الشورى، اختيار الأمة ورضاها بمن توليه أمرها، هذا هو ذات الانحرافات. كون الانحرافات أصبحت واقع يجب أن لا يغير من الأحكام شيء، بل يجب أن نغير هذا الواقع ليتطابق مع الخطاب الشرعي. أن المسلم يقول عليكم بسنة وسنة الخلفاء، إذا أثبتنا أن هذا ليس من سنن الخلفاء وأن هناك من سنن الخلفاء ما يضاده، وجب دعوة الأمة بالوسائل السلمية بالعمل السياسي السلمي بأي وسيلة إلى رد الحق للأمة. لا نقول أصبح هذا أمر مشروع لأن الأمة تعاملت معه، حتى من قالوا بأن يجب السمع والطاعة قالوا بأن هذا إمام جائر، ما يختلفون بأن هذا من أئمة الجور، من أتى للحكم بالقوة والسيف يكون جائر ويطاع الجائر، حصلوا على هذه القاعدة. لكن عندنا الخطاب الصحيح أن كل هذه الطرق غير مشروعة، والواقع لا يكون حجة على الشرع، بل الشريعة حجة على تصرفات العباد.
انتهت مادة الجزء الأول من هذا الإصدار، فضلا انتقل إلى الجزء الثاني.